أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أحكام الجبائر: ذكرنا أن مورد الوضوء الناقص الذي يسمى بالوضوء الجبيري إما في الجرح أو القرح المكشوفين في مواضع الغسل الوضوئي، بحيث يضر الماء بغسل موضع الجرح أو القرح، فلا يشمل ما لو كان الكسر مكشوفا بلا جراحة. فإذا كان الكسر مكشوفا بلا جراحة فلا يجزي الوضوء الجبيري، وكذا إذا كان الجرح في مواضع المسح مكشوفا فإنه لا دليل على الاجتزاء بالوضوء الجبيري في حقه. ويشترط في الوضوء الجبيري فيما إذا كان مجبورا، وهو المورد الثاني، أن يكون عدم التمكن من غسل ما تحت الجبيرة إضرار الماء، ولو كان يتضرر أو يقع في حرج وإيذاء من ناحية رفع الجبيرة. فإذا صار المورد الأول الجرح أو القرح المكشوفين في مواضع الغسل الوضوئي، بحيث يضر الماء أو يقع في حرج إما من ناحية غسل الموضع أو يقع في الحرج أو الضرر من ناحية غسل الموضع. هذا هو المورد الأول. ولا يشمل هذا المورد ما لو كان الكسر مكشوفا. المورد الثاني ما إذا كان القرح أو الجرح أو الكسر مجبورا ويضر به الماء، إما بأن يضر به الماء لغسل الموضع أو يضر به الماء لأجل أن رفع الجبيرة يلحق ضررا معتدلا به أو يوقعه في حرج. أما إذا كانت الجبيرة متنجسة مثلا، أو كان الموضع متنجسا ولا يمكنه غسله لأجل كونه متنجسا، فهنا لا ينتقل الأمر إلى الوضوء الناقص، بل ينتقل إلى التيمم. هذا ما ذكرناه في الليالي السابقة. ينبغي أن أشير إلى نكات قبل البحث عن المسائل اللاحقة في العروة. النقطة الأولى: السيد السيستاني دام ظله ذكر أنه إذا كان الموضع مجبورا عليه الجبيرة فيمكن غسل ما تحت الجبيرة بلا مشقة، إما بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه، أو بوضعه في الماء حتى يصل إليه الماء. ذكر السيد السيستاني أنه إذا اختار الثاني، وهو وضع الموضع المجبور في ماء حتى يصل الماء إلى البشرة المستورة بالجبيرة، يسقط اعتبار الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وهذا مما لا يمكن موافقته عليه، لأنه إذا قيده بفرض عدم إمكان نزع الجبيرة تم ما ذكره، حيث لا يمكن نزع الجبيرة ولكن يمكن وضع الجسد، وضع اليد مثلا في الماء حتى يصل الماء إلى البشرة المستورة بالجبيرة ولا يمكن نزع الجبيرة، هنا لا يبعد أن يقال، وإن شككنا فيه سابقا لكن لا يبعد أن يقال، بأن المتعارف هو عدم سهولة رعاية الترتيب بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، لأن الماء من كلا الجانبين يسري إلى الموضع المستور، ولا يكون من السهل عادة رعاية الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ولكن هذا إنما يصح إذا لم يمكنه نزع الجبيرة، وأما إذا كان يمكنه غسل البشرة مع رعاية الأعلى إلى الأسفل بأن ينزع الجبيرة ولا يتضرر ولا يقع في حرج، ما هو المبرر لاختيار ابقاء الجبيرة بحالها ووضع اليد في الماء حتى يصل الماء إلى الموضع المستور بالجبيرة من دون رعاية الغسل من الأعلى إلى الأسفل؟ فإن ما دل على جواز ذلك هو موثقة عمار، وموثقة عمار مقيدة بقوله فلا يقدر أن يحله، أو فلا يقدر أن يمسح عليه، وفسرناه بأنه لا يقدر أن ينزع الجبيرة فيمسح على موضع الكسر، فمورد موثقة عمار ما إذا لم يتمكن المكلف من نزع الجبيرة على الكسر وغسل ما تحت الجبيرة. هنا الإمام قال إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وأما إذا كان يتمكن من نزع الجبيرة فما هو المبرر لما ذكره السيد السيستاني من جواز اختيار وضع اليد في الماء حتى يصل الماء إلى الموضع المستور بالجبيرة ولو لم يراع فيه شرطية الغسل من الأعلى إلى الأسفل؟ خب يا سيدنا، إذا يتمكن المكلف من رعاية شرطية الغسل من الأعلى إلى الأسفل ولو بنزع الجبيرة والغسل الاعتيادي لموضع الكاس من دون أن يقع في حرج أو ضرر، فما هو المبرر لترك ذلك؟ الدليل على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل هو ما ورد في الروايات من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغسل يده من الأعلى إلى الأسفل ولا يرد الماء إلى الأعلى، ظاهره أنه يلزم الغسل من المرفق إلى الكف، يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، هذا هو الظاهر، وهذا مطلق يشمل فرض التمكن من رعاية الغسل من الأعلى إلى الأسفل. نعم، موثقة عمار نحن قبلنا، بأن المتعارف بالنسبة إلى مورد موافقة عمار الذي لا يمكنه نزع الجبيرة ويخلي يده في ماء حتى يصل الماء إلى الموضع المسور بالجبيرة، أنه يفقد بذلك رعاية الأعلى، رعاية الغسل من الأعلى إلى الأسفل. وعادة هذا الترتيب يختل، ولكن موضوع ومورد موافقة عمار فرض عدم القدرة على حل الجبيرة. النقطة الثانية، السيد السيستاني دام ظله قبل أنه إذا لم يمكن غسل الموضع المجروح أو المقروح أو المكسور لا لضرر في غسله أو في مقدمات غسله، وإنما لأجل كونه نجسا لا يمكن تطهيره، ملطخ بالدم ولا يمكن تنظيفه من الدم، هنا قبل أنه لا دليل على الانتقال إلى الوضوء الجبيري، بل لا بد من التيمم، وهو الصحيح كما ذكرنا في الليالي السابقة لعدم دليل على مشروعية الوضوء الجبيري في هذا الفرض. أما إذا لم يمكن غسل ما تحت الجبيرة لعدم إمكان رفع الجبيرة ولا إيصال الماء تحت الجبيرة، الماء لا يضر بالموضع، لو كان يتمكن من إيصال الماء بطريق وآخر إلى البشرة لم يتضرر بذلك أبدا ولم يقع في حرج أبدا، ولكن ماذا يصنع؟ لا يتمكن من نزع الجبيرة ولا إيصال الماء مع وجود الجبيرة على الموضع المجروح أو المقروح أو المكسور. السيد السيستاني يقول أدلة مشروعية الوضوء الجبيري تشمل هذا الفرض، وقد يناقش فيه بأن بعض الإطلاقات تشمل هذا الفرض بلا إشكال، كإطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع، قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. ولكن قد يقال بأن هذا الإطلاق لا بد من تقييده بصحيحة الحلبي، حيث ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة، فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. فيقال بأن هذه الصحيحة تقيد مشروعية الوضوء الجبيري بفرض إيذاء الغسل، وأما إذا قال لا يتأذى من الغسل وإنما لا يقدر على نزع الجبيرة، لا أن الغسل يضر به، بل بالعكس قد يقال له، قد يقول له الطبيب إذا أمكنك إيصال الماء إلى الموضع المجبور الذي فيه جرح أو قرح قد ينفعك الماء، ولكن كيف تتمكن من نزع الجبيرة؟ فيقال بأن هذه الصحيحة لا تشمل هذا الفرق، بل تقيد مشروعية الوضوء الجبيري بما إذا كان يؤذيه الماء، إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الفرق. ولكن الإنصاف أن ما ذكره السيد السيستاني لا يخلو من وجه، لأن إيذاء الماء قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالواسطة. إيذاء الماء قد يعني إيذاء إيصال الماء إلى البشرة قد يكون في نفس الغسل وقد يكون في مقدمة الغسل، نزع الجبيرة مقدمة للغسل. فإذا كان نزع الجبيرة يضر به أو يوقعه في حرج فيكون فيسغ عليه أن الماء يؤذيه. مثلا من لا يتيسر له الصعود من الدرج فيسغ في حقه أن الصعود على السطح يؤذيه، وإن كان إذا كان هناك مسعى كهربائي فالصعود على السطح ينفعه لأنه يشوف المناظر الطبيعية وكذا وفلي ويشم الهواء. ولكن بعد أنه المصعد الكهربائي ماكو أو خربان فيحتاج إلى صعود الدرج، صعود الدرج يضر به أو يوقعه في حرج فيسقط في حقه أن الصعود على السطح يؤذيه. فهنا أيضا يصدق أن هذا الذي يتضرر من نزع الجبيرة أو يقع في حرج يؤذيه غسل الموضع بالماء، لأن مقدمة الغسل بالماء نزع الجبيرة ونزع الجبيرة يؤذيه. فإذا الظاهر تمامية ما ذكره السيد السيستاني من أنه في فرض عدم إمكان غسل الموضع لعدم إمكان نزع الجبيرة أو كونه مضرا أو محرجا موجبا للوقوع في الحرج، فيشمل دليل مشروعية الوضوء الجبيري لهذا الفرض. إلى هنا قرأنا ما ذكره صاحب العروة في الجرح أو القرح أو الكسر المكشوف، وحاصل ما ذكرناه أنه إنما يكون الوضوء الناقص مشروعا في مورد المكشوف إذا كان المكشوف جرحا أو قرحا لا كسرا من دون جراحة، كما يختص بما إذا كان في موضع الغسل الوضوئي دون موضع المسح الوضوئي. وأما إذا كان مجبورا، وإن كان مجبورا، الجرح مجبور، القرح مجبور، الكسر مجبور، يقول صاحب العروة وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، يعني وإن كان الجبيرة في موضع الغسل لا يجب غسلها وإنما يكفي المسح على تلك الجبيرة. والظاهر عدم تعين المسح على الجبيرة حينئذ فيجوز غسلها، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفي مجرد النداوة. السيد السيستاني هنا ذكر أن وجوب المسح على الجبيرة إذا كان الجرح مجبورا أو القرح مجبورا أو الكسر مجبورا مبني على الاحتياط اللزومي، يعني لو وجد من يفتي بأنه يكفي غسل أطراف الجبيرة بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة ما يجوز الرجوع إليه مع رعاية الأعلم فالأعلم. ما هو الوجه في هذا الكلام؟ لعل وجهه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث يقول عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة؟ فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله. فقال الإمام عليه السلام يغسل ما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع موضع الجبيرة، يدع ما سوى ذلك. المشهور قالوا بأن المراد من هذه الصحيحة أنه يدع غسل ما سوى ذلك، يعني يغسل أطراف الجبيرة ويدع غسل موضع الجبيرة بأن ينزعها ويغسل الموضع ويدع غسل الجبيرة أيضا، ولكنه لا ينافي أن يجب المسح على الجبيرة بمقتضى صحيحة الحلبي مثلا، إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، أو صحيحة كليب الأسدي إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره. نعم الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. السيد السيستاني استبعد أنه مو ملتفت إلى هذا الضابط للإطلاق والتقييد، لكنه يخالف المشهور مبنائيا، فإنه يقول إذا كان مقام إذا كان المقام مقام الإفتاء كما لو أفتى الإمام في مورد بالنسبة إلى من عليه الجبائر يابا اغسل أطراف الجبيرة ودع ما سوى ذلك مما لا تستطيع غسله، وقال لشخص آخر امسح على الجبيرة امسح على الخرقة، فالعرف لا يقبل تقييد ذلك الإطلاق بهذا المقيد، بل يحمل المقيد على الحكم الاستحبابي. مثلا الطبيب تارة يكون في جامعة الطب ويدرس طلابه، هذا يكون مقام التعليم، مقام تعليم القانون، ومن الطريقة العرفية أن يعتمد المدرس على المقيدات المنفصلة، لأنه لو جمع بين العمومات والإطلاقات وجميع المقيدات والمخصصات لها في مجلس واحد يتيه الأستاذ والتلميذ معا ويعني بعد ما يفهمون وين الإطلاق وين التقييد، لابد أن يدرس العمومات والإطلاقات، يلقي الإطلاقات والعمومات في مجلس ويخلي بيان المقيدات إلى مجلس آخر. وأما هذا الطبيب إذا جاء وحضر مركز العيادة مالته وحضره مريض وقال عالجني، هذا يصير مقام الإفتاء، يعني مقام بيان الوظيفة الفعلية للمراجع. العرف يرى من المستهجن أن يقول الطبيب لمريض اشرب هذا الدواء كل يوم 3 مرات، ذاك يروح يجي مريض ثاني وهو مبتلى بنفس المرض فيقول له الطبيب اشرب هذا الدواء بعد الريوق وبعد الغداء وبعد العشاء، سير بالك لا تشرب هذا الدواء ومعدتك خالية فتضرر. فبعد أيام جاء ذلك المريض الأول وهو يشتكي من وجع في معدته، يقول له الطبيب خب ماذا صنعت؟ يقول أنا شربت هذا الدواء قبل الريوق قبل الغداء قبل العشاء. يقول له الطبيب ليش؟ يقول أنت قلت لي خب اشرب الدواء 3 مرات في كل يوم. فهل يقبل العرف أن يعتذر الطبيب يقول أنا قلت لذلك المريض الثاني اشرب هذا الدواء 3 مرات بعد الريوق والغداء والعشاء؟ فالمريض يقول شنو علاقة ذاك بي؟ أنت شنو يعني؟ أنا سألتك عن وظيفتي وكلامك من مطلق تذكر المقيد لمريض آخر؟ لو كان المقيد متصلا نعم، لو كان المقيد منفصلا أو قال المقيد لنفس المريض بعد انقضاء وقت الحاجة، بعد انقضاء وقت الحاجة نفس الإشكال مستهجن. ولأجل ذلك السيد السيساني ما يقبل الجمع بين المطلق والمقيد في روايات مقام الإفتاء، أي الروايات التي ذكرها الإمام جوابا عن سؤال السائل عن وظيفته الفعلية، وإنما يرى اختصاص الجمع العرفي بين المطلق والمقيد والعام والخاص بما إذا كان الإمام يلقي في مقام التعليم، أي في مقام بيان الأحكام الكلية لأمثال زرارة ومحمد بن مسلم، هم طلاب الإمام هنيئا لهم، طلاب الإمام يحضرون مجلس الإمام، الإمام يذكر العام في مجلس، وإذا أراد أن يجمع بين المقيدات لذلك العام هذا خلاف شأن التعليم، الأستاذ مو مناسب يبين جميع الأحكام في مجلس واحد، بعد الطالب لا يتعلم طبعا لا العمومات ولا المقيدات. فلعل ولأجل ذلك ترى أن السيد السيستاني يجوز الصلاة في مشكوك التذكية. ليش؟ لنفس هذه النقطة، لأنه ورد رواية سأل محمد بن جعفر بن يونس الإمام عليه السلام عن الصلاة في جلد لا يعلم أنه ميتة، فقال الإمام عليه السلام لا بأس. وإن ورد في موثقة إسحاق في معتبرة إسحاق بن عمار التفصيل بينما صنع هذا الجلد في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام، إن كان مما غلب عليه المسلمون فلا بأس. يقول السيد السيستاني ما يمكننا تقييد جواب الإمام لمحمد بن جعفر بن يونس لذات الراوي الأول، نقيد إطلاق كلام الإمام بالنسبة إليه بما إذا كان الجلد مصنوعا في بلاد الإسلام. الرواية في مقام الإفتاء، لأن جعفر بن محمد بن يونس سأل الإمام عن وظيفته، فقال هل أدخل أشتري السوق، أشتري من السوق جلدا فراعا مثلا، ولا أعلم أنه ذكي، هل أصلي فيه؟ فقال الإمام لا بأس بالصلاة فيه ما لم تعلم أنه ميتته. ليس من المقبول لدى العرف أن يذكر كلام مطلق يوقع هذا السائل في مخالفة الواقع، ويعتمد الإمام على بيان المقيد في خطاب آخر لإسحاق بن عمار. هذا مبنى عام للسيد السيستاني، وحسب هذا المبنى العام قد يقول السيد السيستاني خب الإمام يذكر لعبد الرحمن بن الحجاج كلاما مطلقا ويعتمد على مقيد منفصل في خطاب آخر، ويوقع هذا السائل الذي بين له كلاما مطلقا في مخالفة الواقع، يقول له يغسل ما وصل إليه الغاش مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك. هذا يروح ويتوضأ هيك، يعني يغسل ما أطراف الجبيرة بدون أن يمسح على الجبيرة، لأن الإمام قال له يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله. فلا يقبل لدى العرف أن، يعني ليس من الطريقة العرفية أن يعتمد الإمام على ذكر مقيد لذلك في صحيحة الحلبي امسح على الفرقة، أو في معتبرة كليب الأسدي فليمسح على جبائره. خب هذا بحث مهم أصولي، نحن لا ندخل في هذه الأبحاث الأصولية ونوكلها إلى محلها في الأصول، لكن حسب على ضوء ذلك المبنى أقول لماذا لا يعتبر السيد السيستاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج من روايات مقام التعليل، لأن عبد الرحمن بن الحجاج كان من الفقهاء، فسأل الرضا عليه السلام عن مسألة فقهية كما يسأل زرارة الإمام الصادق عليه السلام عن مسألة فقهية، فأجابه الإمام. لماذا لا يعتبر هذه الصحيحة من روايات مقام التعليم ويعترف بأن روايات مقام التعليم تتحمل الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد؟ نعم ليش؟ لم يقل أفرت فانكسر مثلا فانكسر ذراعي، يقول سألت أبا الحسن عليه السلام، أبا الحسن رضي الله عليه السلام عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة؟ فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر. فالظاهر أن هذا الإطلاق قابل للتقييد، ولذا ينبغي الإفتاء بأن من على جرحه أو قرحه أو كسره جبيرة ولا يتيسر له نزع الجبيرة وغسل ما تحت الجبيرة بلا ضرر وحرج، يغسل أطراف الجبيرة ويمسح على نفس الجبيرة. هذا محصل هذا البحث، وإن شاء الله نتكلم عن تفاصيل هذا البحث في ليلة الأحد إن شاء الله.